لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه أخطاء في بيوتنا يجب علينا أن نتوب إلى الله عز وجل منها، من باب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأيضا من باب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومن باب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن باب وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن باب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذه أعظم وصية في كتاب الملك، أنه أمر بتقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية جامعة. وبعض الناس إذا قيل له اتق الله فإنه يرضى، ويظن أن هذا الرجل الذي قال له اتق الله كأنه سب. طيب، هذا الرجل ما قرأ شيئا من كتاب الله، لأن الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات البينات في أول سورة الأحزاب، فقال جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، اتق الله يعني خاف الله عز وجل، اتقوا الله معناها خافوا الله. وحذرنا المولى جل وعلا من أن نرد هذه الكلمة، لأن بعض الناس إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال الله تعالى بعدها فحسبه جهنم ولبئس المهاد، نعوذ بالله من حال أهل النار والبرار. فالإنسان إذا قيل له اتق الله يخضع ويلين وينيب ويخشع. كان هارون الرشيد رحمه الله تعالى إذا قيل له اتق الله سجد ووضع جبهته على الأرض تواضعا لله، فلما قيل له في ذلك قال أخشى أن أكون من هذه الآية. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. بعض الناس إذا قيل له اتق الله قال لك اتق الله أنت، كأنه صار من الأتقياء. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. التهاون في أداء الصلوات، وهذه مخالفة لأمر رب الأرض والسماوات. قال جل وعلا في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إنسان يصلي لكنه ما أمر أهل بيته بالصلاة، هذا آثم عند الله. يا شيخ كلمت المرأة مرارا وتكرارا لا فائدة فيها، لا تصلي، إذا فما الذي صبرك على العيش معها؟ تصلي معها، تعيش مع امرأة لا تصلي لله وأنت تصبر على ذلك؟ والله عز وجل قال في حق هؤلاء ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، وسماهم الله عز وجل بالمجرمين. وقال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، فمن ترك الصلاة كان في عداد المجرمين، بنص كلام رب العالمين. هذا كلام الله بين أيدينا يتلى ويقرأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأمر أهلك بالصلاة، وعليك بالاصطبار، وعليك بالإصلاح. لا تقل ما لي شأن، لا والله، لا تقل قلت للولد مرارا وتكرارا لكنه لا يصلي. إذا فما الذي جعلك قمت وأعطيته المال وأنفقت عليه؟ لا يصلي فليؤدب وليزجر، عليك أن تعنفه وأن تؤدبه وأن تزجره وأن تهجره، أن تستعمل معه اللين أحيانا، أن تستعمل معه الشدة أحيانا، لا أن تطرش له الحبل على الغالب وأن تقوم بالإنفاق عليه وصارت الخشب المسندة لكنه لا يدخل بيت الله ولا يعرف المسجد يوما ما، ستسأل عن كل هذا بين يدي المسجد. طبعا مع اختلاف أهل العلم في حكم ذلك الصلاة، قال جماعة من أهل العلم وهذا في مذهب الإمام أحمد أن ذلك الصلاة كافر ويخرج من الملة، كفر كفرا أكبر والعياذ بالله. وفي مذهب الإمام أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، الله المستعان. كل هذه الأشياء في مذهبك يا إمام أهل السنة والجماعة ما أتينا بشيء من عندنا، هذا كلام الله وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام الأئمة، فهذه أصعب الأشياء. ومن المعاصرين العثيمين رحمه الله تعالى، وكذا العلامة ابن باز طيب الله صراه، وجل أهل العلم في المملكة أفتوا بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر، نقلا عن فتاوى أهل العلم، نقلا عن فتاوى أهل العلم، فهذا كلام أهل العلم. أما عن أخف العقوبات أنه من الفساق، أنه من العصاة، أنه من المذنبين، فليزجر، وإذا مات على ذلك فقد عرض نفسه لسخط الله وأليم عقابه. الله المستعان. تارك الصلاة أمر خطير، وعد الذهبي ترك الصلاة من الكبائر، فقال في كتاب الكبائر باب تارك الصلاة، في كتاب الكبائر للإمام الذهبي لا يخلو منه بيت، فعد تارك الصلاة من أصحاب الكبائر ومن أصحاب الجحيم. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المادع الجامع حكم تارك الصلاة فصل الأقوال وانتصر إلى الرأي القائل بكفر تارك الصلاة، أمر خطير. الإمام ابن القيم رحمه الله العلامة انتصر لهذا الرأي وأتى بما لا يحصى من الأدلة، فلنأخذ بأخف الأقوال، إذن فقد صار مع العصاة، مع الفساق، مع المذنبين، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى أسرانا. فلنحرص على إقامة هذه الصلوات، لا تترك الولد لا يصلي، لا تفلطن في حق المرأة، إذا دخلت البيت هل صليت يا امرأة؟ هل صليت يا ولد؟ هل صليت يا بنت؟ هكذا أمرنا. وإذا خرجت من بيتك توضأوا، صلوا، اتقوا الله. هكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس مع أهل بيته ويكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهل البيت، يقضي حوائجهم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يركع الثياب ويخشق النعم ويكون في مهنة أهله، في خدمة أهل بيته، فيا عددا لأقوام ترفعوا عن خدمة نسائهم، ترفعوا على ذلك وقالوا هذا ينافي الرجولة. لا والله، هذا ليس من الرجولة أنك تركت المرأة تتجول، وقد تجولت في الأسواق واشترت وباعت وهكذا وأنت نائم في فراشك أو أنت في عملك. المرأة خلقت للبيت، الدليل لا نتكلم إلا بالقرآن والسنة، قال تعالى وقرن في بيوتكن. يا شيخ الخطاب لأزواج النبي، لا والله الخطاب عام ولا دليل على التخصيص. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا قرأت هذه الآية بكت حتى بلت الخمار. هذا في عصر من؟ في عصر التقى، في عصر العفاف، في عصر النزاهة والشرف، في عصر أمهات المؤمنين تبكي وقرن في بيوتكن لما رأت من خروج النسوة في عصرها. هيا يا أم المؤمنين انظري إلى أحوال الرجال مع نسائهم في البيوت. المرأة خلقت للبيت، فإذا خرجت من بيتها استشرف الشيطان. هذا كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمرأة خلقت للبيع، لا للتجول في الأسواق، لا للبيع، لا للشراء، لا للعمل في الوظائف. كل هذا من أدعياء العلمانية ومن أدعياء التغريب. فقاتل الأمين عليك من الله يستحق. هذا الرجل الذي ألف كتاب وسماه بعنوان المرأة الجديدة، أي المرأة المتحررة التي ضيعت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع من كان معه من العلمانيين كهدى شعراوي. طبعا هذه الأشياء يجب على المسلم أن يتعلمها. يقول بعضهم اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يعرفون الخبر. اقرأ التاريخ، لابد أن تعرف العدو من الحبيب. فهؤلاء هم الذين أسسوا وروجوا للعلمانية في مصر، أسأل الله تعالى أن يحفظها. روجوا للعلمانية. رجل، إن شاء الله أعلق على هذه الكلمات، فقد جهزت الكثير فيما يتعلق بأخطاء البيوت، لعلنا إن شاء الله تعالى نقف معها في وقت آخر. هؤلاء، هذا الرجل كان يتعلم في مصر، وإذا بالبعثة التي يتم من خلالها اختيار الطلبة الفائقين، ثم بعد ذلك يذهبون إلى فرنسا أو إلى دول الغرب لدراسة العلوم هناك. فكان من هؤلاء طه حسين، وهو المسمى بعميل الأدب الغربي، ليس بعميد الأدب العربي. ما كان عميدا للأدب العربي، لأنه كما قال بعض أهل العلم أخذ هذه الرسالة، رسالة الدكتوراه، في اللغة العربية من فرنسا. هذا يعقل؟ يعني أنت في بلد اللغة، أنت من العرب، أنت في بلد الأزهر، فلما رفضت رسالته إذا به يذهب إلى فرنسا لمناقشة الدكتوراه باللغة العربية مع الغربيين. يعني هؤلاء هم أعلم باللغة من بلد الأزهر، من بلد العلماء، من مصر. لا والله، المقصود أن هذا مع من كان معه كقاسم أمين، وطبعا مع من كان على شاكلتهم كسعد زغلول عليه من الله ما يستحق، والمسمى بهدى شعراوي. قال الشيخ العلامة محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله ونفع الله به في كتابه الماتع المسمى بعودة الحجاب، في 3 مجلدات، المسمى بعودة الحجاب، يتحدث عن تاريخ العلمانيين في مصر، كيف أنهم حاربوا الغطاء، غطاء المرأة، كيف أنهم قاموا وحرروا المرأة من دينها وأخرجوها من بيتها ومن عفتها لمخالطة الرجال. فأثبت في هذا الكتاب بالوقائع التاريخية بعد أن يعني حقق هذه المسائل، وذكر أن المسمى بهدى شعراوي هي أول امرأة قامت ورفعت الغطاء عن وجهها فيما يسمى بميدان التحرير. الجنيد احتلوا البلاد ويعني سعوا في الأرض فسادا والعياذ بالله، فهؤلاء تواصلوا مع الإنجليز وقالوا فلنقم بمظاهرة. طبعا هذه المظاهرات فيها تنفيذ، والقدس لن يعود بالمظاهرات ولا باللافتات ولا بما يلصق على الحوائط، إنما يعود إذا ربينا رجالا في بيوت الله حفظوا القرآن وتعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إذا فعلوا ذلك كانوا أهلا للتمكين. لن يعود بالهتافات والشعارات والمجالس ومجلس الذمم ومجلس الخوف وهيئة الذمم المتحدة، لا والله لن يعود القدس إلا إذا استمسكنا بهذا الكتاب وربينا أنفسنا على سنة الحبيب. ابدأ بنفسك يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه وغيره. وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. فيعني البداية تكون من القاعدة لا من القمة. المقصود أن هذه المرأة اتفقت مع العلمانيين وقاموا بمظاهرة حتى وصلوا وانتهوا إلى ما يسمى بميدان التحرير، فقمنا النساء بقيادة هذه الفاجرة وهذه المرأة، قالت يسقط الظلم، وقامت ورفعت الغطاء عن وجهها. طيب، ما علاقة رفع الغطاء بيسقط الظلم؟ إذا فقد تحرروا من دين الله والعياذ بالله. فأنصح نفسي وإخواني بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلن يكون النصر إلا إذا استمسكنا بهذا الكتاب، إلا إذا استمسكنا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا كتاب ماتع، احرصوا على اقتناعه، يسمى بعودة الحجاب للشيخ العلامة محمد بن إسماعيل. إن شاء الله تعالى أن يحفظكم جميعا، وأن يعلمنا، وأن يقبلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.